بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على البيقونية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البيقوني في منظومته: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. قال العثيمين رحمه الله: هذا هو القسم الرابع والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في النظم، وهو المعلول أو المعلل. يقال الحديث المعلل، ويقال الحديث المعل، ويقال الحديث المعلول. كل هذه الاصطلاحات لعلماء الحديث، ولا شك أن أقربها للصواب من حيث اللغة هو المعل، لأن وزن معل الصرفي هو مفعل، وذلك لأن اللام مشددة فتكون
على حرفين
أولهما ساكن. وإذا نظرنا إلى الاشتقاق وجدنا أن هذا هو الصواب، لأنه مأخوذ من أعله يعله فهو معل، مثل أقره يقره فهو مقر. والذين قالوا إنه معلول أخذوه من علة، مثل شده فهو مشدود، فيسمونه معلولا لأنه مأخوذ من الفعل الثلاثي. والذين يقولون معلل أخذوه من علله فهو معلل، مثل قومه فهو مقوم. والصواب كما سبق المعل. فنقول المعل هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة.
وإنما هذا الصواب والخطأ من جهة اللغة، من جهة اللغة نعم.
ولكن بعد البحث عنه يتبين أن فيه علة قاضحة لكنها خفية.
يبقى إذا ضابط هذا الحديث المعل هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة. إذا نظرت إليه وجدت السند فيه مثلا ثقات وكذا، وظاهره الاتصال، ولكنه بعد البحث عنه يتبين أن فيه علة قادحة لكنها خفية، يبقى علة قادحة في الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. هذا الحديث المعل نعم.
مثال ذلك أن يروى الحديث على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتصال السند، ويكون هذا هو المعروف المتداول عند المحدثين، ثم يأتي أحد الحفاظ ويقول هذا الحديث فيه علة قادحة، وهي أن الحفاظ رووه منقطعة، فتكون فيه علة ضعف، وهي الانقطاع، بينما المعروف بين الناس أن الحديث متصل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة: وهذا القسم من أغمض أنواع الحديث، لأنه لا يطلع عليه إلا أهل العلم النقاد الذين يبحثون الأحاديث بأسانيدها ومتونها.
طبعا هذا عمل الجهابذة، الحديث الذي فيه علة وكذا خفية، لا يكتشف هذه العلة الخفية إلا جهابذة الفن نعم.
وابن حجر يقول دائما في بلوغ المرام: أعل بالإرسال أو أعل بالوقف وهكذا. فإذا قال ذلك فارجع إلى السند وانظر فيه من رواه. ولهذا اشترطوا في الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة. والمعل من أقسام علم المصطلح، وهو مهم جدا لطالب علم الحديث، حيث إن معرفته تفيده فائدة كبيرة، لأنه قد يقرأ حديثا ظاهره الصحة وهو غير صحيح.
نعم، هذا يشبه في علم المواريث الحجب، باب الحجب في علم المواريث، حتى يحصل بمعرفته من يرث ومن لا يرث. وهذا أيضا باب العلة هنا، أيضا هو لب النظر في علم الحديث، وهو عمل المتقنين، عمل الراسخين. فالعلة فيه حتى يقبل الحديث أو يرد، لابد من معرفة العلة حتى يقبل الحديث أو يرد. فالحديث إن كانت به علة خفية فإن الحديث لا يكون صحيحا، ويكون الحديث ضعيفا، إذ العلماء قد وضعوا شرط لقبول الحديث، وهو أن يكون سالما من الشذوذ والعلة. لكن هذه مسألة خفية يكتشفها العلماء الجهابذة. كذلك أيضا باب الحجب، فهذا باب دقيق أيضا، لأنك تنظف المسألة فتبعد عنها من لا يرث، وتجعل وتصف المسألة عن من يرث. وهذا أيضا إنما هو عمل أهل الشأن في هذا الباب نعم.
قال البيقوني: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني.
هذا الحديث مضطرب. نعم.
قال العثيمين رحمه الله.
الحديث الماضي هو الحديث المعلي.
قال العثيمين رحمه الله: وهذا هو الخامس والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المضطرب. والاضطراب معناه في اللغة الاختلاف، والمضطرب في الاصطلاح والذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح.
الاختلاف في السند أو المتن، اختلاف في السند أو المتن، اختلفت الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، فقال هذا حديث مضطرب فيه اضطراب ولا يمكن الجمع. أما إذا كان الجمع فلا إشكال، نعم، والترجيح فلا إشكال.
فالاختلاف في السند مثل أن يرويه بعضهم متصلا، أن يرويها بعضهم متصلا وبعضهم يرويه منقطعا.
نعم.
والاختلاف في المتن مثل أن يرويه بعضهم على أنه مرفوع وبعضهم على أنه موقوف، أو يرويه على وجه يخالف الآخر بدون ترجيح ولا جمع. فإن أمكن الجمع فلا اضطراب، وإن أمكن الترجيح أخذنا بالراجح ولا اضطراب.
نعم.
وإذا كان الاختلاف لا يعود لأصل المعنى فلا اضطراب أيضا. مثال الذي يمكن فيه الجمع حديث حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه الرواه على وجوه متعددة، فمنهم من قال إنه حج قارنا، ومنهم من قال إنه حج مفردا، ومنهم من قال إنه حج متمتعا.
والأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. فمن أهل العلم من قال بأنه حج قارنا، ومنهم من قال بأنه حج مفردا، ومنهم من قال بأنه حج متمتعا، ولكل وجهته. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة ولا يمكن اختلاف فيها، فإما أن يكون حج متمتعا أو قارنا أو مفردا، هذا هو الأصل. لكن يمكن الجمع بين هذا كله، يمكن الجمع بين هذا كله، وأن الروايات لا يخالف بعضها بعضا، إذ الصحابة قد نقلوا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجة كانت المقامات فيها متفاوتة والأحوال فيها مختلفة، من بدء خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن طاف بالبيت وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل الحلة كله، فطارة أحرم بالحج، وطارة أحرم بما معنا، وطارة كذا إلى آخره. نعم. ولكن الراجح من كل هذا النبي حج قارنا، لأنه قد صرح: لو استقبلت من أمر المصطفى برضو لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة، فيقينا ما تمتع. وأيضا من أوجه الترجيح أن التمتع، أن القران يطلق عليه تمتع، فليكون هنا خلاف بين التمتع والقران، لأنه يقال متمتعا ويقال قارنا بمعنى واحد أيضا في العموم. وأما الإفراد فمن سمعه يلبي بهذا في بعض الأحوال فذكر أنه كان مفردا، ولكن مقطوع به أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وفي حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهم أنه حج متمتعا، وفي بعض الأحاديث أنه حج قارنا. فهذا الاختلاف إذا نظرنا إليه قلنا في بادئ الأمر إن الحديث مضطرب، وإذا حكمنا بالاضطراب بقيت حجة النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة، فلا ندري هل حج مفردا أم متمتعا أم قارنا. وعند التأمل نرى أن الجمع ممكن يندفع به الاضطراب. وللجمع بين هذه الروايات وجهان: الوجه الأول أن من روى أنه أهل بالحج مفردا أراد إفراد الأعمال، يعني أنه لم يزل على عمل المفرد،
لم يزد
على عمل المفرد. وعمل المفرد هو أنه إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج، وإذا كان يوم العيد طاف طواف الإفاضة فقط ولم يسع، وإذا أراد أن يخرج طاف طواف الوداع وخرج. ومن روى أنه متمتع أراد أنه جمع بين العمرة والحج في سفر،
لأن القارن أيضا عمله عمل الإيه؟ المفرد تماما، بيد أنه يزيد عليه الذبح، فمن روى الإفراد نظر إلى الأعمال، فلا فرق بين الإفراد والقران. ومن نظر إلى أن القران يأتي معنى التمتع فلا فرق بين القران والتمتع، فيقال تمتع ولو كان قارنا على اعتبار أن هذا من جهة اللغة يدخل فيه. ويقال أفرد مع أنه قارن على اعتبار أنه أفرد الأعمال ولم يذكر الذبح، إذ الذبح ليس من أصل الإيه؟ الأعمال، ولهذا قد يفعلها المتمتع والقارن ولا يفعلها المفرد، فقد لا تدخل في العد. ولهذا إذا قيل بأن الحاج يحصل له التحلل الأول بفعل شيئين فليس من بينهما الذبح، فليس من بينها هذه الأشياء الذبح. نعم.
ومن روى أنه متمتع أراد أنه جمع بين العمرة والحج في سفر واحد فتمتع بسقوط أحد السفرين
فيطلق على القران كذلك تمتع. نعم.
ومن روى أنه قارن بين الحج والعمرة فهذا هو الواقع. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه،
ما في شك طبعا. نعم.
الوجه الثاني أنه أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة عليه فصار مفردا باعتبار أول إحرامه وقارنا باعتبار ثاني الحال، ولكن هذا لا يصح على أصول مذهب الإمام أحمد، لأن من أصوله أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج.
الوجه الثاني أنه أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة عليه فصار مفردا باعتبار أول إحرامه وقارنا باعتبار ثاني الحال، ولكن هذا لا يصح على أصول مذهب أحمد، لأنه من أصوله أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج، وإنما لا يصح والعكس، أنه يدخل يقول أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج، وإنما الذي يصح هو العكس وهو إدخال الحج على العمرة. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا الوجه الأول: من روى أنه مفرد فقد أراد أعمال الحج، ومن قال إنه متمتع فقد أراد أنه أتى بعمرة وحج في سفر واحد فتمتع بسقوط أحد السفرين عنه، لأنه لولا أنه أتى بالعمرة والحج.
نعم، على كل هذا واضح، فالجمع كما قلنا إما أنه راجع إلى البعض سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أو ذاك فنقل، أو يحمل على من قال إنه متمتع قصد به القران، ومن قال إنه مفرد قصد به الأعمال عند انفراده. طيب، يقول بعدما ذكر هذا ورجح أنه حج متمتعا، قال: وإذا لم يمكن الجمع بين الروايات عملنا بالترجيح، فنأخذ بالراجح وندفع الاضطراب.
مثاله حديث بريرة رضي الله عنها حين اعتقتها عائشة رضي الله عنها ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ نكاحها منه، ففي بعض روايات الحديث أنه أن زوجها وهو مغيث كان حرا، وفي بعض الروايات أنه كان عبدا. إذن في الحديث اختلاف والحديث واحد، والجمع غير ممكن، فنعمل بالترجيح. والراجح أنه كان عبدا، فإذا كان هو الراجح إذن نلغي المرجوح ونأخذ بالراجح، ويكون الراجح هذا سالما من الاضطراب.
إذن إذا كان لأنه راجح في السنة الأول مات، فإن أمكن الجمع جمعنا، إن أمكن إذا لم يمكن الجمع وأمكن الترجيح رجحنا، وحينئذ لا يكون الحديث مضطربا بعد الترجيح. نعم.
وإذا لم يكن الاختلاف في أصل المعنى فالاضطراب بأن يكون أمرا جانبيا، مثل اختلاف الرواة
في ثمن جمل جابر، فهذا أمر فرعي ولا إشكال ولا يضر في أصل القصة، فهذا الاختلاف يضر لأنه لا يعود إلى أصل المعنى، وبيع الذهب بالذهب لأنهم كلهم متفقون على أنها قلادة فيها ذهب وخرز، وكانت قد بيعت بدنانير، ولكن كم عدد هذه الدنانير؟ نعم.
فنقول هذا الاختلاف لا يضر لأنه لا يعود إلى أصل المعنى، وهو بيع الذهب بالذهب، لأنهم كلهم متفقون.
طبعا ده في حديث فضالة، مثل اختلاف حديث جابر في ثمن جابر لا يضر، واختلاف أيضا رواه في حديث فضالة بن عبيد في ثمن القلادة التي فيها ذهب وخرز، هل اشترى باثنى عشر دينارا أو بأكثر من ذلك أو بأقل؟ فنقول هذا الاختلاف يدور لأنه لا يعود إلى أصل المعنى، وهو بيع الذهب بالذهب، لأنهم كلهم متفقون على أن القلادة فيها ذهب وخرز، وكانت قد بيعت بدنانير، ولكن كم عدد هذه الدنانير؟ هذا لا يضر. المهم أن أصل المعنى إيه؟ أن أصل المعنى موجود.
قد اختلف فيها الرواة، ولكن هذا الاختلاف لا يضر، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه، فقد اتفق الرواة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه، وأن جابرا اشترط أن يركبه إلى المدينة، ولكن اختلفوا في مقدار الثمن، فنقول إن هذا الاختلاف لا يضر، لأنه لا يعود إلى أصل المعنى الذي صيغ من أجله الحديث. وحكم الحديث المضطرب هو الضعف، لأن اضطراب الرواة فيه على هذا الوجه يدل على أنهم لم يضبطوه، ومعلوم أن الحديث إذا لم يكن مضبوطا فهو من قسم الضعيف. وقوله مضطرب عند أهيل الفن، قد يقول قائل لماذا صغر كلمة أهل، وهل ينبغي أن يصغر أهل العلم؟ فنقول إن المؤلف اضطره النظم إلى التصغير، ولهذا يعتبر التصغير من تمام البيت فقط، وإلا كان عليه أن يقول عند أهل الفن. فإذا قال قائل الفن عندنا غير محمود عرفا، فنقول إن المراد بالفن عند العلماء هو الصنف. قال الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنونه، يعني أن الذي يتمنى أن يمسي فقيها مناظرا بغير تعب فإنه مجنون، والجنون أصناف من جملتها.
تمنيت أن تمسي، يخاطب واحدا يعني، تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، يعني ودك تكون أعلى من الناس وفقيه وتناظره وتجادل بغير عناء بغير ما تطلب العلم، والجنون فنونه، هذا إنما يقوله المجانين، والجنون فنون، وأنت فن من هذه الفنون، تريد أن تكون فقيها مناظرا بغير عناء. نعم.
والجنون أصناف من جملتها أن يقول القائل أريد أن أكون فقيها مناظرا وأنا نائم على الفراش.
نعم.
قال البيقوني والمدرجات في الحديث ما أتت
فنقف عند المدرج.